إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمر الله عز وجل في هذه الآية بالدعاء، ووصفه بأنه عبادته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. رواه الترمذي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لعظم الدعاء فإن الله جعله هو العبادة. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ولما ذكر الله عز وجل في كتابه في سورة البقرة، ذكر آيات وجوب الصيام وما يتعلق بها من أحكام، بعدها قال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولو نظرت في القرآن العظيم وفي سنة النبي الكريم لوجدت أن الله يذكر بعد الفرائض العظام والواجبات المتحتمات رجوع العباد إليه بالدعاء والاستغفار والإنابة والخضوع والخشوع، لأن العباد كلهم بحاجة إلى ربهم وإلى رحمته وإلى كلايته وإلى دفع النقمات وإلى جلب النعم والمسرات. فإن الله يقول في كتابه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولكن الملاحظ أن الناس يدعون الله عز وجل وقل من يستجاب له، ما أكثر الدعاء وما أقل الإجابة. السبب في ذلك أننا نجعل بيننا وبين إجابة الله لنا موانع وحواجز، ونبتعد عن الأسباب العظيمة التي من خلالها يجاب الدعاء وتحصل الإجابة. ولهذا فإني ذاكر في هذا المقام جملة يسيرة ونبذا من أسباب إجابة الدعاء، فمنها: عباد الله، استقبال القبلة، أن يستقبل المرء القبلة في دعائه. فقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك كثيرا. لما دخل المسجد الحرام والمشركون يستهترون وعليه يتقهقهون، رفع يديه واستقبل القبلة ثم قال: اللهم عليك الملأ من قريش، كما في الصحيحين عن ابن مسعود، وهكذا في صحيح مسلم عن عمر أنه لما كان ليلة بدر بات يدعو الله عز وجل مستقبلا القبلة، ومن ذلك رفع اليدين، فإن الله عز وجل حي كريم يستحي من عبده يرفع يديه أن يردهما صفرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه في بعض مواطنه كان يبالغ في رفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه ويسقط رداؤه، كما فعل ذلك في الاستسقاء وعند الصفا والمروة وعند لقاء العدو في ليلة بدر. أيها المؤمنون عباد الله، ومن ذلك أن يتحرى المؤمن مواطن الإجابة كموضع سجوده وآخر ليله وآخر ساعة من الجمعة وعند سفره وبين الأذان والإقامة، فهذه مواطن ثبتت بها الأدلة أنها من مواطن إجابة الدعاء، فمن تحراها يرجى له أن يجاب دعاؤه وأن يحصل رجاؤه وأن يستجيب الله جل وعلا له. ومن تلك الأسباب أيضا ألا تكون مترددا، بل كن موقنا محتسبا عند دعائك وطلبك، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ولكن ليعزم المسألة، فإن الله لا يتعاظمه شيئا شيء أعطاه، وفي رواية: فإن الله لا مستكره له، فهو أكرم الأكرمين وأعظم الأعظمين سبحانه وتعالى. والحديث في الصحيحين عن أنس وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ومن الأسباب أيضا ألا تكون عجولا في الإجابة، فإن الله عز وجل يعطيك بسؤلك إما أن يدفع عنك من الشر، وإما أن يجلب لك النفع، وإما أن يدخر دعوتك ليوم عظيم. قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: قد دعوت فلم يستجب لي، قد دعوت فلم يستجب لي، فيترك الدعاء فلا يستجاب له لأنه صاحب عجلة. ومن تلك الأسباب أيضا أن تتوسل إلى الله عز وجل بين يدي دعائك بأعمالك الصالحة التي ترى أنها أفضل ما صنعت وأجمل ما عملت. ولا يخفى علينا حديث أصحاب الغار الذين توسلوا بأعمالهم فأنقذهم رب العالمين، ولم يكن هناك من يساعدهم من البشر، زحزحت الصخرة وخرجوا من غارهم وصاروا يمشون حين استغاثوا بربهم وتوسلوا بأعمالهم الصالحة. ولا يخفى علينا حديث إبراهيم الذي رواه البخاري عن ابن عباس حين دخل أرض الجبار فطمع ذلك المجرم في زوجته سارة يوم أن سمع بجمالها ووصفها، فلما وقفت بين يديه توسلت إلى الله عز وجل بتوحيدها وطاعتها لربها وصيانتها لعرضها: اللهم لا تسلط علي هذا الفاجر أو الكافر، فدفع الله عنها الشر واستجاب دعاءها. ومن تلك الأسباب أيضا أن تجتنب الحرام في المطعم والملبس والمسكن والمشرب وسائر الأحوال، وهذا هو أعظم من أعظم الأسباب التي بها يحرم العبد الإجابة، أننا نخبط خبط عشواء في أعمالنا في مآكلنا في مشاربنا في أحوالنا ثم نرجو أن يستجاب دعاؤنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسلم عن أبي هريرة: إن الله أمر المؤمنين بما أمر المرسلين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، الآية. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، وهذا من أسباب الإجابة، يطيل السفر، أشعث، أغبر، يمد يديه، وهذه كلها من أسباب الإجابة. قال: ومطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ فابتعد عن المحرمات واسعى إلى اللقمة الحلال، ابتعد عن المعاملات المشبوهة والأرزاق الممنوعة، وارض بما قسم الله لك يستجيب لك. من أعظم الأسباب عباد الله الإخلاص، وأنت تدعو الله عز وجل، هذه عبادة عظيمة، فأخلص لله جل وعلا، فادعوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فاصدق في دعائك وفي سائر عباداتك، فإن الإخلاص ركن عظيم من أركان قبول العمل ورضى الله جل وعلا عنه. ومن ذلك أيضا عباد الله أن يوافق المرء في دعوته دعوة ذي النون، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما دعا أحد بدعوة ذي النون إلا استجاب الله له. ودعوة ذي النون قال الله جل وعلا: وذي النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والحديث عند أحمد والترمذي عن سعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أيها المؤمنون عباد الله، من أسباب إجابة الدعاء أن يوافق دعاؤك ذكر الاسم الأعظم. ففي حديث بريدة وأنس عند ابن ماجة وغيرهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع رجلا يدعو يقول: لا إله إلا لا أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم إني أشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سأل به أعطي، وإذا سئل به أعطي أعطى، وإذا دعي به أجاب. هذه جملة من أسباب إجابة الدعاء، فانظر أين أنت منها، ثم تفقد أحوالك حين ترى عدم الإجابة، لتعلم أن السبب التقصير، وأن هناك ما يحول بيننا وبين إجابة الدعاء. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: فيا أيها المسلمون، كلما كان العبد قريبا من ربه عز وجل كان دعاؤه مستجابا، وكلما كان معرضا بعيدا كلما كان محروما. فأكثر من الطاعات، وتزود من القربات، وأد الواجبات، واجتنب المحرمات، فإنك إن وقعت فيما حرم الله عز وجل ردت أقوالك وساءت أفعالك. قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى كما في صحيح البخاري عن أبي هريرة: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كيف تريد إجابة الدعاء وأنت تارك للواجبات، واقع في المحرمات؟ وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الحديث إتيان للواجبات والفرائض، ومبادرة ومسارعة إلى نوافل العبادات، وكف عن المحرمات، هذا من أعظم أسباب إجابة الدعاء. ومن ذلك أيضا أنك لا تدعو بما يخالف شرع الله، لا تدعو بإثم ولا قطيعة رحم، لا تدعو على أحد بغير حق، فإنك إن خالفت شرع الله في دعائك لا يستجاب لك. قال عليه الصلاة والسلام: يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. رواه مسلم عن أبي هريرة: ترى من الناس من يدعو ليلا ونهارا لكنه يدعو بالباطل، يدعو بالباطل فلا يستجاب له. ولهذا معاشر المؤمنين، لما كانت معركة بدر، هذه المعركة الفاصلة التي سماها الله عز وجل في سورة الفرقان أو في سورة الأنفال يوم الفرقان بين الحق والباطل، ذلك اليوم العظيم الذي كان في السنة الثانية من الهجرة، وبالتحديد في 17 من شهر رمضان يوم الجمعة، مثل هذا اليوم، هذه المعركة وقف المسلمون والمشركون، النبي عليه الصلاة والسلام يدعو طوال ليله، وأبو جهل يدعو لكنه كان يدعو بالباطل، وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكان يقول: اللهم أحنه الغداة، فإنه فعل وفعل وفعل. فلم يستجب رب العالمين لأبي جهل لأن دعواته كانت باطلة. فإياك أن تدعو بالظلم، فإن الدعوة لا تقبل إذا كان صاحبها يدعو بالباطل. إذا كان المرء مظلوما فإنه يستجاب له. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهكذا في حديث أبي هريرة وغيره، قال عليه الصلاة والسلام: 3 دعوات مستجابات، ومنها دعوة المظلوم، ومنها دعوة المظلوم. فإياك أن تكون ظالما في دعائك. أما إذا كنت مظلوما فإن الله يستجيب دعوتك، يرفع الدعوة في الغمام، ثم يقول الله عز وجل: لأنصرنك ولو بعد حين، لأنصرنك ولو بعد حين. فاستغل هذه الأيام العظيمة والليالي المباركة، وادعو الله عز وجل بخير الدنيا والآخرة، ادعو الله بصلاح قلبك وهداية نفسك، ادعو الله عز وجل بما فيه صلاح العباد والبلاد، ادعو الله عز وجل على الكافرين. إننا ونحن نسمع ونتلمس الأخبار ما يحصل بين المجوس واليهود والنصارى من الحروب التي تسمعونها بما تقر بها أعين أهل الإيمان، ندعو الله عز وجل أن يزيدهم عذابا إلى عذابهم. فما صنعوا بأهل الإسلام ليس بالقليل. الرافضة سفكوا دماء أهل السنة ودماء المسلمين في العراق وفي سوريا وفي لبنان وفي اليمن وفي إيران وفي غيرها من الدول، واليهود الذي صنعوه بأهل الإسلام على مدار نحو 100 عام في بلاد الشام، وما حصلت من المجازر القريبة في بلاد غزة ليس باليسير. ولهذا كما قال الله عز وجل: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. عند أن تقاتل الفرس والروم كان أهل الإيمان يفرحون بأن ينتصر أهل الكتاب على أهل الوثنية
وكلها حروب عبثية لكنها عقوبة من رب البرية. فدماء الأبرياء ودماء المظلومين، الشعوب التي سحقت، والأعراض التي انتهكت، والمقدسات التي دندنست، لن يذهب هذا الذنب هدرا، بل والله سيلحق كل من شارك أو أعان أو وقف بعيدا عن نصرة الحق عند أن ظلم المسلمون هنا وهناك. ربما يصلهم ذلك إلا أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. فاجتهدوا في هذه الأيام العظيمة والليالي المباركة بدعاء الله أن يهلك الظالمين بالظالمين، وأن يسلم أهل الإيمان، أن يهلكهم أجمعين. اللهم عليك باليهود والنصارى، اللهم عليك بالرافضة المجوس، اللهم عليك بالحوثيين، اللهم عجل بزوالهم، اللهم اضرب قلوب بعضهم ببعض، اللهم أهلكهم بأسلحتهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم سلم أهل التوحيد، سلم أهل السنة، سلم أهل الإيمان من هذه الحروب. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم من أرادنا وبلادنا وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا متين. لنتذكر بهذا اليوم العظيم تلك المعركة الفاصلة التي هي معركة بدر، التي تحولت بعدها الموازين، وانقلبت الأمور، وظهر الإسلام، وكسرت شوكة المشركين. ولنعد إلى ديننا، ولنتب إلى ربنا، ولنجمع أمرنا، ولنوحد صفوفنا. اللهم طهر بلاد اليمن من رجس الرافضة، اللهم عجل بزوالهم، اللهم إنهم قد طغوا وبغوا وعتوا في الأرض الفساد، فعجل لهم بالهلاك يا رب العالمين. اللهم لا ينتهي هذا الشهر المبارك إلا وقد نزلت بهم العقوبات والنقمات والهلاك والدمار، فإنهم قد آذوا أهل الإيمان وفعلوا الأفاعيل بما لا يفعله الأولون ولا الآخرون. اللهم عليك بهم أجمعين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم اجمع كلمتهم على الحق المبين، اللهم وحد صفوفهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم ردهم إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.